بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما هو الفرق بين الذي يأتي والإمام راكع وتحسب له ركعة، وبين الذي يسهو عن قراءة الفاتحة ثم يذكره راكع ولا تحسب له ركعة؟ الفرق أن هذا نعم أدرك القيام ولم يقرأ الفاتحة، وذاك لم يدرك القيام، وقد جاء في الحديث أنه من أدركه راكع تحسب له ركعة، وما ذاك فلم يدرك القيام، وذاك أدرك القيام ولم يقرأها، يعني الفرق واضح بينهم. نقول: ما هو السبب في استثناء ركعتين الفجر مما يقطع من التطوع إذا قمت الصوم؟ وجد فيها الخلاف لأنه جاء فيها أحاديث ضعيفة، هي أن بعض الصحابة صلى وقد قمت الصلاة. أخذنا في الدرس السابق الأعذار المبيحة لترك الجماعة، من يذكر بعض الأعذار عندك؟ نعم، المرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تخلف في مرضه. نعم، عندها شق عليه السفر، يعني السفر يصلي الجماعة بأنفسهم، أنت قلت السفر المطر، المطر، أما المسافرون يصلون جماعة ما يتركونهم. نعم، شدة الخوف. نعم، الأدلة العامة مطهر، إذا احتاج الخلاء أو احتاج الطعام حاجة شديدة، شدة النعاس أيضا. نعم، الحاجة الشديدة إلى الأكل. من كان قائما بنعم على مريض أو ما أشبه ذلك، وأيضا أكل البصل الكراث في حق من لم يتعمد ترك الجماعة. اليوم ندخل في باب صلاة المسافر والمريض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. اتفق عليه، مع أن الحديث واضح، يعني أول ما فرض الله على نبيه الصلاة كان يصلي ركعتين ركعتين في مكة، ثم بعد هجرته وتمت. قال البخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، يعني بعد الهجرة ماذا أتمت الصلوات إلا المغرب، فلا يظهر أنها ثلاث من بداية الأمر. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، يعني لم تتم إلى أربع، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. قال: أخرج أحمد من طريق الشعبي عن عائشة، وقد قال بعض الحفاظ إنه لم يسمع منها، ولكن أثبت سماعه منها أبو داود كما في سؤالات الأجري، فالحديث صحيح إن شاء الله والله أعلم. يعني كثير جماعة من الحفاظ نفوا السماع، ثم وجدنا إثبات السماع عند أبي داود في سؤالات الأجري. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها فقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. إذن المرفوع أنه كان يقصر ويتم وعلة، وعند الدارقطني قال ورواته ثقات. قلنا في الحاشية: أخرجه الدارقطني وفي إسناده سعيد بن محمد بن زواد قال ابن حبان عنه في الثقات مستقيم الحديث، يعني بقية الرجال كلهم ثقات، وهذا الرجل لم نجد فيه إلا تنسيق ابن حبان بهذا اللفظ مستقيم الحديث. وابن حبان إذا عرف الشخص معرفة أكثر يطلق عليه مثل هذه العبارة، فهو يطلق هذه العبارة في حق من عرفه من مشايخه أو مشايخ مشايخه في الغالب. في الغالب وقد بين ذلك الإمام المعلمي رحمه الله في التنكيل على أن ابن حبان عند أن ينص على الشخص إذا أورده في ثقاته مجرد إيراد غير من ينص عليه، فمن ينص عليه يقول هذا ثقة في الحديث أو يقول مستقيم الحديث أو ما أشبه ذلك، فهذا يدل على أنه قد عرف، وهذا التوثيق يقبله بعض العلماء منهم المعلمي رحمه الله وتابعه على ذلك الشيخ الألباني. وكما قال الحافظ رواة ثقات لكنه قد وعد، فالمحفوظ أنه موقوف عليها. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحفظ عنه الإتمام قط. قال وله طريق أخرى عنده، أي عند الدار قطني، فيها طلحة بن عمرو وهو متروك، وطريق أخرى ليس فيها ذكر الصوم، وفيها المغيرة بن زياد الموصلي مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث له مناكير. ومع ذلك فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعله البيهقي بالوقف، يعني أن الراجح الموقوف، وفعلا الموقوف رواته أوثق وأثبت، رواته أوثق وأثبت عند البيهقي وعند ابن أبي شيبة وغيرهما. وقال ابن القيم رحمه الله لا يصح، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله صحته بعيدة، لأن لا يثبت الحديث مرفوعا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإتمام في السفر قط، فقوله في الحديث كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، أما الصوم والإفطار فقد ثبت من طرق أخرى ومن أحاديث أخرى أنه كان يصوم ويفطر، وأما الإقصار والقصر والإتمام فلم يثبت عنه الإتمام. قال المحفوظ عن عائشة مثلا وقالت أنه لا يشق عليه أخرجه البيهقي، قال أخرجه بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. ما هي العزائم؟ الواجبات الفرائض. طيب قال خرج أحمد بن خزيمة بن حبان ورجال الإسناد ثقات إلا حرب بن قيس فقد روى عنه ثقتان، وقال عمارة بن غزية ومؤنه كان رضا، روى عنه ثقتان وأثنى عليه عمارة بن غزية كان رضا، فلا بأس إن شاء الله بتحسين حديثا. وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني بإسناد حسن، فالحديث صحيح بالطريقين والله أعلم. طيب الرواية الثانية عند ابن حبان الرقم الثاني المتقدم، وهو لفظ حديث ابن عباس الذي ذكرناه قريبا. إذن كما يحب أن تؤتى عزائمه بلفظ عزائمه رواية في حديث ابن عمر، وأيضا في لفظ حديث ابن عباس، لفظ حديث ابن عباس كما تؤتى عزائمه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إيراد الأحاديث هذه ما المقصود منها؟ ما هي المسألة المقصودة من إيراد الأحاديث؟ حكم القصر في السفر، نعم حكم القصر في السفر نعم والخلاف مشهور بين العلماء. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم قصر الصلاة في السفر. ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر وهو قول الحنفية والظاهرية وحماد بن زيد أو بن سلمة. نعم بن زيد بن سلمة نعم إذا أطلقوا إذا أطلق في الفقهاء حماد نقصد به بن أبي سليمان. وأقوال الحنفية والظاهرية وحماد والثوري ومالك في رواية وحكي عن قتادة والحسن وعمر بن عبد العزيز واحتجوا على ذلك بأدلة. هؤلاء ماذا يقولون؟ نعم بالوجوب يجب القصر. الأول حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب. ما هو حديث عائشة الذي استدلوا به على الوجوب؟ فرضت الصلاة ركعتين فأطلت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر. أين وجه الدلالة من الحديث؟ ذاك عبد الرؤوف أولى فرضت ثم أقرت نعم ثم أتمت الحضر وأقرت السفر مع أنها أقرت على حالها فهي واجب. هذا وجه الاستدلال. قال الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعة وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. أين وجه الدلالة؟ فرض الله الصلاة ثم قال في السفر ركعتين. قال الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وهذا ليس صريحا في وجوبها أن مقصود أن هذه الصلوات من صلىها ركعتين فقد أتمها فقد صلىها تامة. من صلىها ركعتين فقد صلىها تامة وليست مقصورة يعني أنها ليست ناقصة ليست سبع ناقصة. الرابعة ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن المنذر أنه قال من صلى في السفر أربعة فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. الذي يصلي في الحضر ركعتين ما حكم صلاته؟ لا تصح. وهذا الأثر من أقوى يعني من أصرح ما استدلوا به من الآثار لكن سيأتي أنه قد تكلم به. قال الخامس سفر ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن المنذر أنه قال صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. هذا سيأتي أيضا أنهم أولوه على كفر النعمة أي أعرض عن نعمة الله من الرخصة. أما الحكم بتكفيره فلم يحكم أهل العلم بتكفير من أتم وقد أتم ابن مسعود وعثمان قد أتم عثمان وعائشة في عهد الصحابة. فالمقصود كفر النعمة كما بينه ابن عبد البر سيأتي معنا سيأتي في الكتاب. قال وذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب القصر واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أين وجه الدلالة؟ ليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة أي نفى عنهم الجناح بالقصر في القصر دل على أنه ليس واجب إنما هو فقط رفع للمؤاخذة يدل على الإباحة. قالت هذه الآية تدل على أن القصر مباح ومن لازمه أن الإتمام جائز أيضا وذلك لأن نفي الجناح يدل على الإباحة. وقد أجيب على الاستدلال الجمهور بهذه الآية بأن المراد بالقصر فيها إنما هو قصر هيئة الصلاة لا قصر عددها يعني بعضهم قالوا دليل الجمهور هذا ليس بصريح. لماذا؟ قالوا قوله ليس عليهم جناح تقصر من الصلاة أي قصر هيئتها، معنى تخفيف الركوع والسجود في حال الخوف. ورد عليهم على أن قد جاء في الأحاديث ما يبين أن المراد به أيضا قصر العدد سيأتي. قال وهذا الجواب لا يصح لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال كيف وقد أمن الناس، يعني في الآية ماذا؟ إن خفتم أن يفتنكم ملك الفضل، علقها بالخوف، علق الآية بأنه يقصر في حالة الخوف، يعني الآية جمعت شرطين، الشرط الأول وإذا ضربتم في الأرض، ما المقصود بالضرب في الأرض؟ السفر، ثم زاد شرطا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فتعجب الصحابة كيف قد أمن الناس، لماذا ما زلنا نقصر في حال السفر مع الأمن، مع وجود الأمن. فتعجب يعلى بن أمية فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب، أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال كيف وقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن قصر العدد، على أن قصر عدد الصلاة مما هو مراد بالآية، أي أن القصر عدد الركعات مراد بالآية، قصر الرباعية إلى ركعتين لا شك أنه مقصود لهذا الحديث، لأن قصر العدد هو الذي استمر في حالة الأمن لا قصر الهيئة، والله أعلم. وأجيب عن استدلال الجمهور بهذه الآية لأن الآية دليل عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عند أن سأله عمر فاقبلوا صدقته، والأمر يقتضي الوجوب، لهذا من أدلة القائل بالوجوب، قالوا أمر الله أن نقبل صدقته فلا بد أن نقبلها ونصلي ركعتين. وأجاب الجمهور بأن الأمر للنذر لأنه وقع جوابا لسؤالهم، يعني هذه من القرائن في صرف الأمر إلى الاستحباب أنه يقع في فتوى أو جواب، يعني جواب على قولهم، ولأن الآية تدل على عدم الوجوب لقوله فيها فليس عليكم جناح، قالوا في الآية فليس عليكم جناح دليل على أنه أراد نفي المؤاخذة بالقصد دل على الإباحة. قال وجيب عن استدلال الجمهور بهذه الآية بأنها دلت على إباحة القصر، وقد استفيد الوجوب من أدلة أخرى وقد تقدمت فيؤخذ بها لأن فيها زيادة، يعني هنا نقاش أخبرت، يعني لأن الآية في الحقيقة لا تدل لا على وجوب القصر ولا على وجوب الإتمام، يعني لا تدل على ترجيح الطرفين، فيها إباحة الأمرين، فيها نفي المؤاخذة عن من قصر، لا يستفاد منها وجوب القصر ولا يستفاد منها نعم عدم وجوب القصر، لكن بالنظر إلى أدلة أخرى نعم ولا يستدل بها تفضيل الإتمام أو تفضيل القصر، لكن لابد من النظر في الأدلة الأخرى، لكن تدل الآية لزاما على أن القصر مباح ولازم، طالما أباح القصر أن الاتمام أيضا مباح. قال وأجاب الجمهور على ذلك بما سيأتي إن شاء الله عند الجواب على أدلة القائلين بالقصر، أن يجاوبوا بالأدلة الأخرى التي تدل على الاستحباب، وأجابوا على أدلة القائلين بالوجوب بما سيأتي. قال واستدل الجمهور على أن القصر غير واجب بحديث عائشة الذي في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم، ولو صح هذا الحديث لكان نصا في محل النزاع، لكان نصا ما بعده شيء، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه فعل الأمرين القصر والإتمام دل على أن القصر ليس الواجب، لكن مع ضعف الحديث فليس فيه دلالة. قال وهو حديث باطل، واستدل الجمهور أيضا على عدم الوجوب بإتمام عائشة وعثمان، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة حكم على صلاتهما بالبطلان، بل كانوا يصلون خلف عثمان. نعم، إتمام عائشة وعثمان يدل على أنه ما رأي وجوب الإتمام، وجوب القصر. لو كان على وجوب القصر ما أتم، لكن قولهم لا يعلم أن أحدا من الصحابة حكم على صلاتهما بالبطلان يعني نعم ما حكموا بالبطلان، وكانوا يصلون خلف عثمان، ولكن قد يجيبون بأنهم صلوا لأنهم يرونهم مجتهدين، يرونهم على الاجتهاد. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعة، فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربعة. هذا من أقوى ما استدل به الجمهور، يعني أنه في حالة الائتمام بالإمام يتم، في حالة ائتمامه بإمام المقيم يتم صلاته. قالوا لو كانت صلاة السفر فرض ركعتين ما يجوز أن تزال كالفجر والجمعة والعيد، فلماذا جاز إتمامها خلف الإمام المقيم؟ وإلا كان يستطيع أن يصليها خلفه ركعتين فقط، كما يصلي الفائتة، كما يصلي مثلا من فاتته الفجر يصليها خلف من يصلي الظهر. هل يستطيع أن يصلي ركعتين الفجر خلف من يصلي الظهر؟ يستطيع، بأن يكتفي بالركعتين ثم يبقى على جلوسه. فقالوا لو كانت صلاة السفر فرض ركعتين لا يجوز أن تزاد، فلماذا رأى العلماء أنه يتم خلف من يصلي المقيم؟ هذا من أقوال أدلة الجمهور. قال: فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربع، كما أن المقيم إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين، وهذا واضح لمن تدبر وأنصف. يعني كما أن المقيم إذا صلى خلف المسافر هل يكتفي بركعتين أو يتم؟ يجب عليه الإتمام. إذا كان فرض المسافر ركعتين لا يجوز الزيادة، فلماذا جاز له الزيادة خلف من يصلي من المقيمين؟ قال: واستدل الجمهور على أن القصر غير واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فسماها صدقة. والصدقة والرخصة لا يجب العمل بها، يعني الجمهور أنفسهم استدلوا بالحديث المتقدم لما سماها صدقة دل على أنه لا يجب أن يعمل بها. وهذا أيضا يعني الاستدلال له قوة، لو كان على سبيل الوجوب ممكن أن يقول شيء أوجبه الله عليكم فاعملوا به، أو كما قال للصحابة لما قالوا فرضت علينا الصلاة والصيام وصدق الحج ونحن نطيق ذلك، ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، أن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا حظكم بالله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تريدون تقولوا كما قال الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا يا مسلم. لكن بينا أنها صدقة معنى رخصة، بمعنى رخصة. قال: قد رد الجمهور على أدلة القائلين بالوجوب بما يلي: حديث عائشة فرض الصلاة ركعتين ركعتين أجيب عنه بأجوبة أحسنها إجابة الحافظ في فتح الباري، قال رحمه الله: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة. ما الدليل أن الزيادة كانت بعد الهجرة؟ أي هاجر الباب في رواية من البخاري قال: ثم هاجر ففرضت. قال: ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، وهذا مجمع عليه الاستثناء، وقد جاء في رواية أحمد إلا المغرب وإلا الصبح، إلا الصبح، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني يقول الحافظ يعني الذي يظهر أن الأدلة تجتمع بهذا، أنها أولا كانت ركعتين ركعتين، ثم بعد الهجرة أتمت الصلاة أربعة، فجرت أربعة مطلقة سواء كان حاضرا أو مسافرا، ثم أنزل الله الرخصة بهذه الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لأن ظاهر هذه الآية أنها إباحة لشيء كان واجبا عليهم، ظاهر هذه الآية أنه أباح لهم شيئا ورخص لهم في شيء كان واجبا عليهم. قول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة دل على أن كانت واجبة عليهم أيضا في السفر أن يتموا، كان واجبا عليهم أن يتموا. فالآية تدل على أن الصلاة في السفر أيضا كانت إتمام، وحديث عائشة يدل على أنه كان قصرا قبل الهجرة، فلا بد من هذا الجمع الذي ذكره الحافظ أنها كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر فرضت أربعا مطلقا سفرا وحضرا، ثم خفف الله ورخص في حالة السفر إلى ركعتين. قال وهي قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال فعلى هذا المراد بقول عائشة: فأقرت صلاة السفر، أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف. يعني فقول عائشة وأقرت صلاة السفر أي في النهاية، أي آل الأمر إلى أنها تبقى على حالها القديم ركعتين. ليس مقصود عائشة أنها بقيت ركعتان على فرضيتها الأولى لم تتم قط، بل الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة تشعر بأنه كان أيضا يصلون أربعا بعد الهجرة، يصلون أربعا ثم رخص لهم بالقصر، رخص بالقصر. فقول عائشة أقرت صلاة السفر على الأول أي باعتبار ما آل إليه الأمر، ليس مقصود أنها لم تزد مطلقا. فهذا يجتمع فيه الدليلان، حديث عائشة مع الآية، لأن الآية تشعر بأنه حصل التخفيف بعد أن كانت تامة، بعد أن كانت صلاة المسافر تامة أربع ركعات، أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت. فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة انتهى بالتصرف. وهذا جواب جيد. قلت ويؤيد ما قال الحافظ حديث أنس بن مالك الكعبي عند أبي داود النسائي وأحمد وغيرهم مرفوعا: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، وإسناده حسن. فقوله وضع الله شطر الصلاة عن المسافر دل على أن كانت عليه تامة، ثم وضع عنه شطر الصلاة، خفف الله عن المسافر ووضع عنه شطر الصلاة. فهذا الحديث يدل على أن القصر تخفيف حصل بعد أن كانت على المسافر أربعا كالمقيم والله أعلم. إذن ما الخلاصة من هذا؟ قول عائشة فرض الصلاة ركعتين ركعتين فتمت صلاة السفر، صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الأول. ما معنى قوله أقرت صلاة السفر؟ من يجيب؟ عندك يا أخي الذي التفت؟ أقرت صلاة السفر على كم؟ على ركعتين، كانت صلاة ركعتين قبل الهجرة، فلما هاجر نعم فرضت أربعة ثم قصرت ركعتين. طيب حديث عائشة يشعر بأنها استمرت على ركعتين، أنها قالت فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف الجواب عنه؟ يعني هذا الجمع الذي ذكرناه يدل عليه الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يدل على أن المسافر كان عليه أربعة ثم خفف الله عنه. فماذا يقال في قول عائشة وأقرت صلاة السفر على الأول؟ أي باعتبار آخر الحال، باعتبار آخر الحال، اعتبرت آخر الحال، لأن أول الحال كانت ركعتين ثم سافرت فكانت أربعة ثم رجعت إلى ركعتين. قولها فأقرت صلاة السفر على الأول أي آل الأمر إلى أنها تصلى ركعتين. وعليه فلا يلزم أن قولها فرضت أي أنها ترى وجوب ذلك. ويدل على ذلك أن عائشة نفسها كانت تتم، لو كانت ترى فريضة ما أتمت، لو كانت عائشة تقصد أنها فريضة ما كانت ستتم، لكن هي تريد أن تبين أن الأمر آل إلى أن الناس يصلوها ركعتين، صلاة المسافر ركعتين. قال الثاني أثر ابن عباس، ما هو أثر ابن عباس الذي استدلوا به الذي في صحيح مسلم؟ فرض الله الصلاة على النبي صلاة الحضر أربعا وصلاة سر ركعتين. أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وقول ابن عباس مثل قولها، يعني مثل قول عائشة، ولا يبعد أن يكون أخذه منها، لأنه يحكي الفرضية التي يصليها الناس ونعم التي استقر الحال عليها، فإنه لن يكون في زمن فرض الصلاة في سن من يعقل الأحكام، من يعقل الأحكام ويعرف حقائقها، ولعله لم يكن موجودا إما كان عمره سنة أو نحوها، أو كان ما قد ولد، أو كان فرضها في السنة التي ولد فيها، فإنها فرضت بمكة ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ابن عباس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن 13 سنة، وفي حديثه متفق على تركه وهو قوله والخوف ركعة، وهذا ليس متفقا على تركه، بل سيأتي معنا في صلاة الخوف أن جماعة من العلماء رأوا أنه في عند الشدة ممكن أن تصلى ركعة، سيأتي. قال والظاهر أنه أراد ما أرادت عائشة من ابتداء الفرض، فلذلك لم يأمر من أتم بالإعادة، يعني أراد ابن عمر أنها فرضت أي في بداية الحال، فرضت على هذا في بداية الأمر كما قالت عائشة. أو يكون مذهب، يكون مذهبا لابن عباس بالوجوب ولا إشكال، يعني لو لم يصح هذا التأويل الذي ذكره ابن قدامة فيقال هذا مذهب ابن عباس، وقد خالفه بعض الصحابة فلم يروا الوجوب كعثمان وعائشة وغيرهم. قلت ويحتمل أن يكون ذلك اجتهادا من ابن عباس رضي الله عنهما، بدليل أن صلاة الخوف ليست مفروضة ركعة واحدة، وسيأتي بيان إن شاء الله في صلاة الخوف، يعني حتى صلاة الخوف ليست واجبة أن يصلي الشخص ركعة واحدة، نعم، إنما هي رخصة عند الشدة. قلت ويحتمل أن يكون ذلك، نعم قرأنا. قال الثالث قال ابن قدامة رحمه الله: وقول عمر تمام غير قصر، أراد بها تمام في فضها غير ناقصة الفضيلة، يعني أنها وإن كانت ركعتين فهي تامة الأجر ليست ناقصة، ولم يرد أنها غير مقصورة الركعات، لأنه خلاف ما دلت عليه الآية والإجماع، إذ الخلاف إنما هو في القصر والإتمام. قلت ومع ذلك فهو منقطع كما تقدم، نعم ذكرنا في الحاشية من طريق ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ولم يسمع منه، وجاءت الرواية بذكر الواسطة كعب بن عجرة وهي غير محفوظة. قال الرابع أثر ابن عباس، ما هو أثر ابن عباس الذي استدلوا به على الوجوب؟ وقلنا هو من أقوى أو من أصرح استدلوا به، قال من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. قال أثر ابن عباس رضي الله عنهما من طريق الضحاك بن مزاحم، والضحاك لم يلقى ابن عباس فهو منقطع ضعيف في الحاشية، وفي إسناده أيضا حميد بن علي العقيلي يرويها عن الضحاك، قال البخاري في التاريخ مرسل وحميد فيه ضحك، وصح عن ابن عباس بمعناه في الأوسط لابن المنذر، يعني يظهر من الآثار الواردة عن ابن عباس أنه كان يرى وجوب القصر، ابن عباس ممن يقول وجوب القصر. قال أثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه من ركعتان من خالف السنة كفر، عند ابن المنذر إسناده ضعيف لأنه من رواية معمر عن قتادة، ولكن أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح، يعني عند ابن المنذر فيه ضعف ولكنه طريق أخرى في التمهيد صحيح. ثم قال أي ابن المنذر ابن عبد البر: الكفر ها هنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة، كأنه قال كفر بنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته كما في امتثال عزيمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام على أقوال، يعني الذين رجحوا أنه ليس الإتمام ليس القصر بواجب، اختلفوا هل الإتمام أفضل أو مساوي أو مكروه. الأول: الإتمام أفضل، وهو قول للشافعي. الثاني: قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالك، وأيضا جاء عن أبي قلابة وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: إن شئت ركعتين وإن شئت أربعة. ثبت عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيب كما في مصنف أبي شيبة. الثالث: قول من يقول القصر أفضل، وأما نعم أن هذا فلا شك أن القصر أفضل، لكن بقي هل الإتمام جائز أو مكروه أو ما. قال: قول من يقول القصر أفضل كقول الشافعي الصحيح، يعني الراجح في مذهبه. نتقدم أن القول الأول الإتمام أفضل قول الشافعي، والأصح في مذهبه أن القصر أفضل كقول الشافعي الصحيح وإحدى الروايتين عن أحمد. الرابع من ماذا؟ عند من؟ عندك يا عيسى؟ من أقوال من يقول بعدم الوجوب، يعني هل الإتمام واجب أو مساوي أو جائز. الرابع: قول من يقول الإتمام مكروه كقول مالك في إحدى الروايتين وأحمد في الرواية الأخرى. هؤلاء يقولون مكروه، يعني معناه أنهم يفضلون القصر، القصر أفضل ومستحب والإتمام مكروه. ويظهر أن أيضا القول الذي قبله قريب من هذا القول، لأنه إذا فضلوا القصر فمعنى أنهم يكرهون الإتمام. من فضل القصر فمعنى أنه يكره الإتمام. ذكر هذه الأقوال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ثم قال: وأظهر الأقوال قول من يقول إنه سنة، يعني القصر، وإن الإتمام مكروه. قلت: هذا هو الذي اختاره العلامة ابن تيمية رحمه الله، هو الذي نراه أقرب إلى الصواب، والله أعلم، أي أن القصر نعم هو الأفضل وهو السنة، وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا نعم في جميع أسفار، وداوم عليه أبو بكر وعمر. قال ابن عمر كما في الصحيحين: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل على ركعتين حتى قبض الله، وصحبت أبا بكر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فنعم فصلى ركعتين ثم أظن 6 سنوات ونحوه ثم أتم. قلت نعم انتهينا من المسألة، ولا شك أن نعم أن القصر هو الأفضل، وأنه لا ينبغي أن تترك هذه السنة من السنن المؤكدة، وأما الإتمام فمكروه، يكره له الإتمام، لكن لو أنه أتم هل صلاته باطلة؟ هذا هو السؤال. نعم الصلاة ليست باطلة، ومن قال يجب القصر يلزمه أن يحكم على صلاته بالبطلان، من قال وجوب القصر يلزمه أن يحكم على صلاته بالبطلان، كما قال ابن عباس في قوله: من صلى في السفر 4 فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. فالذي يتم في السفر يلزم على قوله أن يحكم عليه ببطلان صلاته، وهذا فيه نظر الذي يظهر أن صلاته صحيحة وأنه ارتكب مكروها. الله المستعان. طيب أضيف على المراجع المذكورة ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني 452، مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 452، مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني، مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 515 وما بعدها، الجزء الثاني 515 وما بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.